بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. نقرأ مشيئة الله تبارك وتعالى من تفسير القاسمي لسورة المجادلة تعليق شيخنا محمود مداد حفظ الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين في أهل الذلة، لأن الغلبة إلا لرسوله، كما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي حزب الشيطان المحادين. إن الله قوي عزيز، أي قوي على إهلاك من حاده ورسله، عزيز فلا يغلب في قضائه. انتهى.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعدما بين الله عز وجل حال المنافقين وذكر طرفا من أخبارهم، بين أنهم داخلون في جملة من يحاد الله ورسوله، مثلهم مثل اليهود ومثل المشركين ومثل جميع الطوائف المنابذة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحادتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم معناها وقوفهم في حد غير الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم في جانب، والحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في جانب آخر، فهم يناصبونهم العداء ويعني يظاهرون عليهم كل عدو، ويبغونهم الغوائل وينصبون لهم الحبائل. فهذا معنى محادتهم لله ورسوله، سواء كانوا يحادون الله ورسوله بالحرب الحقيقية التي تكون بالسيوف، أو بالحرب المعنوية بالتخذيل والإرجاف وموالاة المشركين، وهي التي يقوم بها ويفعلها المنافقون. فالمنافقون عدو للمؤمنين، وإن كانوا يظهرون الانتماء لجملتهم، لأنهم يهدفون إلى خلخلة الصف من الداخل وهدم البنيان من أساسه، ينخرون في جدار بناء الإسلام ليهدموه من أساسه. لا مكنهم الله، لا رفع الله لهم راية. إن الذين يحادون الله ورسوله، هؤلاء ما مصيرهم؟ قال: أولئك في الأذلين، لأنهم يبتغون العزة بتلك المحادة. هم يسارعون في المشركين، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. يتعززون بموالاة المشركين، ويتعززون بمظاهرة اليهود. فلما ابتغوا العزة في غير المسلك الذي بيّن الله عز وجل أن العزة تلتمس فيه، أذلهم الله عز وجل، فقال: أولئك في الأذلين، أي في جملة الأذلين، في جملة من كتب الله عز وجل عليهم الذلة والصغار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له حظ من الذلة والصغار بقدر مخالفته. هذا وإن رآه أهل الدنيا متنعماً مترفعاً، يعني سادراً في غيه، وإن بدت عليه سيما الترف وسيما رفاهية العيش، وإن ظهر لكثير من الناس أنه لا يعاني ذلك الذل، فإنه والله ذليل، ذليل في حاله، ذليل في قلبه، ذليل في نفسه. الذل يعلو وجهه، والغبرة والقترة تلحقه في كل مكان، كما قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ثم ذلك الذل يظهر تمام الظهور وتتضح صورته تمام الاتضاح في الآخرة، حين يبعث الله الخلائق فيعلو المؤمنون وينخفض أعداؤهم ويسفل أعداؤهم ويذل من كان يحاربهم. حينئذ يظهر ذلهم للقاصي والداني، لكل أحد تظهر ذلتهم ومسكنه ومسكنتهم، كما قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. فهذا الذل يكتمل ويتعاظم يوم القيامة حين يبعث الله الخلائق ليوم لا ريب فيه. أولئك في الأذلين، والسبب في ذلك أن الله عز وجل قد وعد، ووعده الحق الذي لا يتخلف، وعد أنه هو ورسله أنه ينصر رسله في الدنيا والآخرة، ووعد أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فجعل رسله عليهم السلام من حزبه الذين هو يدافع عنهم وينتصر لهم تبارك وتعالى. قال: وذلك دلت عليه آيات كثيرة في كتاب الله، منها قوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال جل اسمه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي دالة. قال الله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في الزبور أي في الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. من بعد الذكر أي من بعد اللوح، من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ. فهذا سبق كتابته في اللوح المحفوظ، وكتب أيضا في كتاب كل رسول أرسل، وكتب في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعدا محققا صادقا لا يتخلف. كما قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا النصر حتمي لا بد منه، أن تعلو كلمة المؤمنين هذا حتم مقطوع به. كما نقطع أن الشمس ستشرق غدا، فإننا نقطع أن الغلبة لهذا الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا النصر على نوعين: أما نصر الحجة والبيان فهو مستمر أبدا، إذ لا تظهر حجة مبطل على حجة أهل الحق البتة. فحجة أهل الحق وبرهانهم على صحة ما هم عليه من صدق دين الإسلام وصحة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وكونه صادقا فيما أخبر به عن الله عز وجل، دلائل ذلك أوضح من الشمس في رابعة النهار، وهي في متناول كل أحد كالماء والهواء. من يريد تغطية تلك الحجج وسترها فهو كمن يريد ستر الشمس، ستر نور الشمس بغربال. وهذا لا يمكن فعله، لا، هذا عناد ومكابرة أن تحارب تلك الحجج ويدرأ في نحرها، هذا عناد ومكابرة. وإلا فهي أظهر من كل ظاهر وأبين من كل بين، وحجة الله عز وجل ظاهرة قائمة على جميع العالمين. وبراهين ذلك وبراهين صدق النبوة يعني مما يعني تطول المجالس في تقريره، ولا يعني نكاد نفرغ من بيانه وبيان وضوحه. إذن من حيث الحجة فهذه الحجة ظاهرة أبدا، ولذلك عجز مشركو مكة عن معارضة تلك الحجة. لما جوبهوا بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر صور أو بسورة، عجزوا عن ذلك كله، فلجأوا إلى المعارضة بالسنان لأنه هو ما يقدرون عليه. وأما الصعيد الثاني وهو صعيد الظهور بالقوة والغلبة، فهذا كائن للمؤمنين ولا شك، وإن كانت الحرب تكون دولا بينهم وبين عدوهم، لكن العاقبة لهم ولا بد، كما قال الله: والعاقبة للتقوى. قال هرقل، وكذلك لما سأل أبا سفيان قال الحرب بيننا سجال، قال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وهكذا جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، ابتلي وامتحن وأديل عليه أعداؤه بعض مرات، ولكن العاقبة والغلبة التامة الحقيقية والظهور التام الكامل كان له ولأصحابه رضوان الله عليهم، وفتحوا عامة الأرض في سنين عددا، وصدقوا ذلك الوعد الإلهي فيهم بأن يورث الأرض عباده الصالحين، يورث الله الأرض عباده الصالحين. فهذا النصر محقق ولا بد، وكائن ولا بد، وستفتح جميع دول العالم بالإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر حين سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أو قسطنطينية، قال التي فيها قيصر تفتح أولا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لن يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دينه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض زويت له مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمته صلوات الله عليه سيبلغ ما زوي له منها. هذا كائن ولا بد، كما نصدق ونوقن أن الشمس طالعة غدا، فإننا نصدق ونوقن بهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن دينه غالب بالحجة فسيغلب بالقهر، وسيخضع له جميع أعدائه بلا شك، وإن أدينوا على المسلمين في بعض الأزمنة فهذا لا يضر ولا يؤثر في صدق ذلك الوعد، فقد حصل ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العاقبة له ولأصحابه. ليست القضية في أن الدين سيظهر أو لن يظهر، هذا نوقن به ظهورا يقينا تاما. القضية في موقفنا نحن، هل نكون في من استعملهم الله عز وجل لنصرة الدين وإظهاره، سواء في إظهار حجته وبيانها للناس ونشر دينه في الخلق وتعريفهم بمحاسنه ونحو ذلك، أم نكون أو نشره بالسلاح والسنان والمقاتلة عليه ومظاهرة أوليائه حتى تكون كلمة الله هي العليا، أو نكون مع الخوالف الذين رضوا بالقعود وأعطوا الدنية في دينهم. نعوذ بالله من تلك الحالة الثانية، ونسأله أن يستعملنا في نصرة دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن كتب الله لأغلبن، لا بد من هذه الغلبة. أما الغلبة بالحجة والبيان فهي كائنة ولا بد في كل عصر وفي كل زمان، ولا يغلب مبطل محقا أبدا. وأما الغلبة بالسيف والسنان فهي أيضا حاصلة لأولياء الله، وإن أديل عليهم عدوهم حينا فالعاقبة لهم ولا بد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وتأمل كيف جمع الرسل، لأن نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هو نصر لجميع الرسل، لأن دين جميع الرسل واحد وهو الإسلام. فنحن حين نقاتل اليهود قبحهم الله، فنحن ننصر موسى عليه السلام وننصر عيسى، وحين نقاتل الصليبيين فنحن ننصر عيسى عليه السلام، إذ نحن أولى بجميع الأنبياء منهم، وهم إنما يقاتلون على كلمة الكفر. فالمسلمون هم جند الله، المقاتلون الرافعون راية رسل الله عليهم السلام، المؤمنون بجميع رسل الله الذين لا يفرقون بين أحد من رسله. ولذلك فحين ينزل عيسى بن مريم ويكون تمام ظهور الإسلام بعد نزول عيسى بن مريم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فنحن المقاتلون عن دين عيسى، والمقاتلون عن دين موسى، والمقاتلون عن دين إبراهيم، والمقاتلون عن دين جميع الرسل عليهم السلام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ثم علل تلك الغلبة بقوله، أو ذلك الكتب بقوله، إن الله قوي عزيز. قوي، فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قوي له القوة المطلقة تبارك وتعالى، فلا يتعاظمه أن يغلب أولئك الكفار جميعا، بل بقول كن يهلكهم ويقصمهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهو عزيز فهو ممتنع لا يغالب تبارك وتعالى، لا يفوته طالب ولا لا يفوته هارب، ولا يدركه طالب ولا يغلبه غالب تبارك وتعالى. إن الله قوي عزيز، لكن لحكمة ما قد يؤخر ذلك النصر، لأن الذي يعجل الله عز وجل لا يعجل لعجلة عباده، الله لا يعجل لعجلة عباده، الله عز وجل لا يعجل لأن الأمور كلها بيديه. الذي يعجل هو الذي يخشى أن تفوته الأمور، والله عز وجل بيده مقاليد الليل والنهار، بيده مقاليد كل شيء تبارك وتعالى. فهو لا يعجل لعجلتنا، بل يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال النبي صلوات الله عليه: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حينئذ فالله يؤخر إنزال ذلك النصر على عباده المؤمنين لحكمة، أن يمتحنهم ويبتليهم ويتخذ منهم شهداء، ويعلم الصادقين والكاذبين، ويتبين المستمسكين بالدين من المدعين ذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فهي أن يبلو بعضنا ببعض، فيظهر تظهر أنواع العبودية التي يحبها الله عز وجل كما بينها سبحانه وتعالى في آيات العظيمة التي بينت يعني أسرار ما وقع بالمؤمنين يوم أحد من استشهاد جملة من خيارهم على يد أعدائهم. وهذا ما إن شاء الله نرجو أن يطول بنا زمان ونقرأه في كلام المحقق ابن القيم رحمه الله، فقد أبدع في بيان تلك الحكم، حكم إدالة الكفار على المؤمنين أحيانا، وأبدع في تفسير تلك الآيات وشرح الغاية منها. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك الأمد بمنه وكرمه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي شاقهما وخالف أمرهما، أي لا تجد قوما جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله ورسوله. والمراد بنفي الوجدان نفي الموادة على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك، وحقه أن يمتنع ولا يوجد حال، مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم. وزاد ذلك تأكيدا وتشديدا بقوله: وكانوا آباءهم، أي آباء الموادين، والضمير في كانوا لمن حاد الله ورسوله، والجمع باعتبار معنى من، كما أن الإفراد فيما قبله باعتبار لفظهما، أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي فإن قضية الإيمان هجر المحادين. أولئك إشارة إلى الذين لا يوادون.
انتظر قف. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، هذه الآية أبرزت قاعدة عظمى من قواعد هذا الدين، وهي قاعدة ولاية المؤمنين والبراءة من أعدائهم والبراءة من المشركين والمنافقين. فإن مدار هذا الدين على الحب والبغض، على الولاء والبراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، وجاءت النصوص ناهية عن موالاة الكفار، يعني وهي من الكثرة تقريبا عقب كثرة آيات الصفات، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولم يقل الله جل اسمه لا يواد الذين يؤمنون بالله لا يوادد الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الذين يحادون الله ورسوله، لم يقل هكذا، لم يأتي بالآية على صيغة النهي، لم يقل لا توادوا المحادين لله ورسوله، لكن جاء بها على صيغة الخبر. لا تجد قوما يجمعون بينتين كالصفتين، لا تجد قوما يعني مش هتلاقي، يستحيل يمتنع أن تجد قوما يجمعون بينتين كالصفتين، الإيمان بالله واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله. إذا وجدت إحدى الصفتين طردت الأخرى، زي ما قال له حبيب حبيبي حبيبي وحبيب عدوي عدوي. فالمؤمن الكامل الإيمان إذا كمل حبه لله عز وجل طرد حب كل من يحاربه ويكفر به ويشاقه ويخالف أمره. هذا لا بد منه، اللي بيحب حد بيكره اللي بيعادي ذلك الأحد، هذا أمر طبيعي. لو الواحد بيحب أبوه حب كامل تام وأبوه يكره شخصا ما، فستجده ضرورة يكره هذا الشخص وينفر منه. فمهما كمل حب الله عز وجل في قلب مؤمن فإنه ينفر من موالاة أعدائه ومظاهرتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا تجد هذا أحدا يؤمن بالله ويجمع بينتين كالصفتين، الإيمان بالله واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله. فإذا وجدت من يواد من يحاد الله ورسوله فاعلم أن ذلك لنقص إيمانه بالله واليوم الآخر. ثم زاد الأمر تأكيدا وقال: ولو كانوا، يعني ولو كان أولئك المحادين، ولو كان أولئك المحادون آباءهم، يعني آباء أولئك المؤمنين، أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا ترتيب تنازلي. الآباء اللي هم أغلى شيء على الإنسان، اللي هم يعني الإنسان يحامي دونه بكل ممكن، والأبناء الذين محبتهم من محبة النفس، والإخوان والعشائر. هؤلاء حتى لو حاد هؤلاء الله ورسوله فإنك تحاربهم وتخالفهم وتعاديهم لأجل إيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخالفوا العشائر والأهلين والإخوة. تخيل القصص اللي بتروى في السيرة، يعني لما أسر أبو عزيز يوم بدر أخو مصعب بن عمير، قال مصعب لآسره: أشدد وثاقه فإن له أما تفديه. فقال له: أهذه وصاتك بي؟ هو ده كده الأخوة اللي بيننا؟ قال: هذا أخي دونك، هذا أقرب إلي منك، لأن أخوة الإيمان محت كل أخوة غيرها وأبطلت كل أخوة وكل موالاة سواها. وما يذكرونه عن قتل بعض الصحابة للآباء والإخوان والعشائر، وما كان يوم بدر من بروز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث لبني عمومتهم عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة، وهذا كله وهم من عشيرتهم. وهم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يطوف يقول بالأسرى وينشد صدر البيت: نفلق هاما، فيكمله له الصديق: نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. فهم لما حاربوا الله ورسوله لم تمكن مودتهم، لم تمكن موالاتهم، لم تمكن مناص، خلاص صار هم الذين ما دام وقفوا في شق غير شق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تعين علينا معاداتهم. ومتى تزول تلك المعاداة؟ بيّن الله عز وجل وقت زوالها في قوله حكاية عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى لا تنتهي تلك العداوة إلا إذا آمنوا بالله وحده، إلا إذا آمنوا بالله وحده، إذا دخلوا في دين الله. هل تلك العداوة تستلزم ظلمهم وأذيتهم والتعدي على حقوقهم إن كانت لهم حقوق، كأن كانوا أهل ذمة أو مستأمنين على وفق التعاليم التي قيدها الفقهاء في دواوين الإسلام؟ لا، لا نظلمهم ولا نؤذيهم بل نقسط إليهم إذا كانوا لا يقاتلوننا ولا يحاربوننا في الدين كما في آيات الممتحنة التي يأتي بيانها إن شاء الله. ولذلك أمر الله بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا مشركين. المعاملة شيء والمحبة القلبية شيء، فستحسن إلى والديك وأنت تكره ما هما عليه من الكفر وتكرههما لكفرهما. قد يكون ثم حب جبلي لا يستطيع الإنسان أن ينزعه عن نفسه، فهذا غير داخل في التكليف، كما قال إنك لا تهدي من أحببت، ولكن لابد أن تكرهه لكفره وتكره ما هو عليه من الكفر. المعاملة بالحسنى شيء والإقساط في المعاملة شيء وعدم الظلم وعدم البغي وعدم التعدي شيء والمحبة والموالاة والمظاهرة شيء آخر. أما من كان يناصبنا العداء ويعني يحاربنا بالسنان وكان من المحاربين، فهذا موالاته أشد وأعظم خطرا من موالاة غيره من المسالمين، وهذا لا يواليه إلا يعني من كان في قلبه نفاق والعياذ بالله، كما هي حال المنافقين الذين آتت فيهم هذه الآية أصلا. الله يقول للمؤمنين اللي بيوالوا اليهود دول ويظاهرونهم عليكم ليسوا مؤمنين بالله واليوم الآخر، لأنه كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر استحال أن توجد فيهم تلك الموالاة. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الخلص فقد ناصبوهم المعاداة ويعني قلبوا لهم ظهر المجن. نعم، أولئك كتب في قلوبهم
أولئك الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك إشارة إلى الذين لا يوادونه، كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها، ويده بروح منه أي بنور وعلم ولطف حيت به قلوبهم في الدنيا، هكذا قال. وأشار إلى ما لهم في الآخرة بقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الناجحون الفائزون بسعادة الدارين. تنبيهات
الأول. نعم. قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان دليل على أن الإيمان محله القلب، الأصل في الإيمان أنه ينبع من القلب، وصلاح البدن منشأه صلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وليس معنى هذا كما قد يفهمه بعض مرجئة الفقهاء أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، أنه قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان يبقى الإيمان في القلب ملوش علاقة بالجوارح، لا ليس كذلك. إذ بين الظاهر والباطن علاقة ورابطة لا تنفصم، فمن وجد فيه أصل الإيمان القلبي لابد أن تظهر عنده أعمال الجوارح، ولابد أن يوجد من عمل الجوارح ما يؤيد ثبوت ذلك الإيمان في القلب. وكون الأعمال من الإيمان هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فكلهم مطبقون على أن الإيمان قول تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فالأعمال من الإيمان ولا شك، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح اختلف في تفسيره، وقيل هو جبريل عليه السلام أيدهم أو الملائكة، وقيل هو الوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الوحي سمي روحا لأنه تحيا به القلوب، فالله عز وجل أيدهم بهذا القرآن، أحيا به قلوبهم وشرح به صدورهم ونور به نفوسهم. وقيل ما ذكره المصنف أيدهم بروح منه أي بعلم وبصر ونور يهتدون به ويبصرون مصالحهم ويخرجون بهذا النور من الظلمات إلى النور. هذا النور وهذه الحياة التي أحيا بها قلوبهم هي حياة الإيمان، أيدهم بها حتى عرفوا مصالحهم وحتى والوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى لم يظاهروا أعداء الله عز وجل، هم أيدهم الله عز وجل بروح منه. يعني كأنه يقول هذا الذي حصل منهم من مخالفة أعداء الله هو من توفيق الله عز وجل لهم وتأييده لهم، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الهداية والإضلال، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأيدهم بروح منه في الدنيا، ولذلك فهم سعداء أعزة بإيمانهم في الدنيا بخلاف غيرهم الذين هم من الأذلين. وأما في الآخرة فقال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت قصورها وبساتينها، الأنهار تجري، أنهار اللبن والماء والخمر والعسل، خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يزولون. وكما نبهنا مرارا أن من أعظم النعيم هو النعيم الذي يحصل لمن شعر أن هذا النعيم لا يزول، أنت كل نعيم تتنعم به في الدنيا ينغصه عليك شعورك أنك مفارقه أو هو مفارقك. ولذلك قال الشاعر أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. فأما هؤلاء فلهم الخلود الدائم الأبدي الذي لا ينقطع، رضي الله عنهم، وهذا أعظم ما أوتوه أن يرضى الله عز وجل عنهم، وحسبهم رضوان الله كما قال الله ورضوان من الله أكبر، ونكر الرضوان قال ورضوان ولم يقل والرضوان، نكر الرضوان لأن يسيرا من رضوانه ولا يقال له يسير أكبر من كل شيء. ولذلك جاء في الحديث أنه يطلع على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وما نريد ربنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيقول ولكم عندي ما هو أكبر من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله عز وجل إذا رضي هو أعظم ما يؤتاه أهل الجنة من النعيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا بما قسمه الله لهم، فهم في غاية من الرضا وفي غاية من الغبطة والسرور، فهم في الجنة لا يمسهم نصب وما هم منها بمخرجين، أذهب الله عنهم الحزن، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، ليس لديهم أي هم ولا أي غم ولا أي حزن ولا أي ضيق ولا أي شدة من شدائد الدنيا ولأوائها، بل هم في غاية من النعيم والغبطة والسرور، رضوا عن الله، رضوا بما آتاهم الله وقسمه لهم، رضوا به ربا في الدنيا فرضوا بتدبيره ورضوا بتصرفه تبارك وتعالى، ورضوا بأوامره ونواهيه تبارك وتعالى، رضوا بشرعه، رضوا بحكمه الشرعي، ورضوا بحكمه الديني، وفي الآخرة رضوا بما آتاهم من الثواب، فهم راضون بالله، راضون عن الله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله بخلاف غيرهم الذين كانوا حزب الشيطان، أولئك حزب الله وشتان ما بين الحزبين، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. وأكد فلاحهم بألا الاستفتاحية وإن التي هي حرف توكيد وبضمير الفصل هم الذي يفيد الحصر، أي أن الفلاح، أي إن الفلاح محصور فيهم لا يناله أحد غيرهم. نقرأ التنبيهات ونعلق عليها بسرعة، هكذا انتهت السورة الحمد لله.
الحمد لله. تنبيهات: الأول من أشباه هذه الآيات قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، الآية. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الثاني قال ابن كثير
بل الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي من الكثرة كما قلنا آيات الولاء والبراء تقريبا تكون من الكثرة بعد آيات الصفات مباشرة في القرآن العزيز. وهذه الآيات التي تلاها المصنف سيأتي الكلام عليها في مواضعها، لكنها دالة على لزوم محادة المشركين ومعاداتهم، أن تعاديهم بقلبك، أن تكرههم وتكره ما هم عليه من الكفر، أن لا تتخذهم أخلاء وأولياء وأصدقاء وأصفياء، تسر إليهم بالمودة وتفضي إليهم بأسرارك ويعني تداخلهم في شؤونك الخاصة، فضلا عن أن تحبهم أو تتخذهم قدوة، فضلا عن يعني كثير من شبابنا للأسف يحب لاعبا كافرا ويراه قدوة، يسرح تسريحته ويلبس هدومه، وهذا كله من يعني الانهزام النفسي، من الانهزام النفسي وانطماس الهوية الحقيقية. فهؤلاء لا يجوز حبهم ولا تقليدهم ولا تشبه بهم، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن كما قلنا هذا في عمل القلب، أما عمل الجوارح من المعاملة الحسنة ونحو ذلك فهذا نحن مأمورون به كما قال الله: وقولوا للناس حسنا. نعم.
الثاني قال ابن كثير قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآية لا تجد قوما إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر، وفي أبي بكر الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، وفي عمر قتل قريبا له من عشيرته يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ انتهى. قد بيان مرارا أن المراد بسبب النزول في مثل ذلك صدق الآية على هؤلاء وما أتوا به من التصلب في دين الله وفي مقابلة المفسدين ولو كانوا من أقرب الأقربين. قال ابن كثير: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني أو تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله فتمكن عليا من عقيل أو من عقيل وتمكن فلان من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين. قال ابن كثير في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سر بديع هو أنهم لما
طبعا هذا الكلام الذي ذكره المصنف، هذا إحنا لما نتأمل السيرة من أولها إلى آخرها هنلاقيها كلها مظهرة لهذا الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم حارب قومه وأحبته في الله، خرج من داره وأهله والصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا كذلك، حاربوا الإخوة والآباء والأبناء والعشائر وقاتلوهم في ذات الله عز وجل، ولم ترتفع تلك العداوة بينهم حتى آمنوا بالله وحده. يعني يأخذ بمجامع نفسي ذلك الخبر المروي في السيرة على يعني ما فيه من مقال، لكن حسن جميل. حين دخل أبو سفيان عليه الرضوان على أم حبيبة رضي الله عنها وهو في الشرك لم يزل، فطوت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أدري يا بنية، أرغبة بي عن البساط أم رغبة بالبساط عني؟ فقالت له: لا، ولكنك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ماتت ديانا أميرة ويلز سنة 98 تقريبا، والشعائر الكنسية دخلت كل بيت وتعاطف المسلمون كلهم عن بكرة أبيهم مع هذه المرأة الكافرة الفاجرة، سمعت خطبة جميلة للشيخ سعود الشريم وفقه الله وذكر هذا الخبر، ثم قال: ولا يجوز أن يجلس على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ممن لا يجوز أن يجلس على بساط، أي شرع رسول الله كبساط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجلس عليه من لا يجوز إجلاسه على بساطه. فالحب والمولاة إنما هي للمؤمنين، والبغض والمعاداة للكافرين. تتخيل في نفس الزمن اللي ماتت فيه ديانا مات العلامة محمود شاكر رحمه الله، ومع ذلك من من المسلمين علم بهذا العلم الأشم وحزن لموته وأسف على فقد الأمة له، وكم دخل من الشعائر الكنسية بيوت المسلمين، وكم صارت حديث الناس ويعني فاكهة المجالس، وكم تعاطف معها من متعاطف، وكم فالأمة بحاجة في الحقيقة إلى تصحيح البوصلة وإعادة يعني إعادة مركزية الدين، بحيث يجعل هو مدار الحب والبغض، لأن دلوقتي بقى الدين أمر هامشي ثانوي، يحبون فيما عداه ويبغضون فيما عداه، يحبون في الأوطان، يحبون في الأندية الكروية، يحبون ويوالون ويعادون في هذه المسميات والأصنام التي يعني استحدثوها واتخذوها عوضا عن دين الله عز وجل. نعم.
الثالث
لا، قول رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ابن كثير، لا لا، عند كلام ابن كثير على رضي الله عنهم ورضوا عنه.
سر بديع هو أنه لما سخطوا على القائل والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم، أرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. الرابع يفهم من
والله دي فايدة تعالى فايدة في غاية الجمال، وهي تؤيد القاعدة الشرعية والكونية القدرية المستمرة، وهي أن الجزاء من جنس الإيه؟ أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، زي ما سخطوا على الآباء والعشائر في الله عوضهم الله رضا عنهم وإرضاء لهم. ولذلك الإنسان دايما يجعل يعظم ما عظمه الله ورسوله، ويحقر ما حقره الله ورسوله، ويوالي من والاه الله ورسوله، ويعادي من عاداه الله ورسوله. هو ده الميزان، اللي بيحب ربنا أنت تحبه، اللي بيكره ربنا أنت تكرهه، فهذا هو الميزان لا غيره. نعم.
الرابع يفهم قوله تعالى حاد الله ورسوله وقوله في آية أخرى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أن المراد به محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الصادون عن سبيله، المجاهرون بالعداوة والبغضاء، وهم الذين أخبر عنهم قبل بأنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فتشمل آية المشركين وأهل الكتاب المحاربين المحادين لها، أي الذين على حد منا ومجانبة لشؤوننا تحقيقا لمخالفتنا وترصدا للإيقاع بنا. وأما أهل الذمة الذين بين أظهرنا من رضي بأداء الجزية لنا وسلمنا واستكان لأحكامنا وقضائنا فأولئك لا تشملهم الآية، فإنهم ليسوا بمحادين لنا بالمعنى الذي ذكرناه، ولذا كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
هذا الكلام فيه نظر ظاهر، بل نقول لا شك أن المحاربين أعظم محادة ومشاقة، وأنهم أعظم استحقاقا للمحاربة والمعاداة والبغض، لكن ليس معنى هذا أن نحب الذميين وأن نواليهم، فإنهم أيضا محادون لله ورسوله، لأنهم كفروا بالله ورسوله، فلا يجوز اتخاذهم أولياء والآيات عامة، وإنما استثنوا فقط فيما استثنتهم الآيات فيه من حسن المعاملة، من المعاملة بالحسنى ومن العدل والإقساط لهم، كما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. أما اتخاذهم أخلاء وأصدقاء، ومن إباحة ذبائحهم وإباحة نسائهم وهلم جرة، وأما توليتهم شؤون المسلمين وجعلهم بطانة من دون المؤمنين، كما فهذا من أعظم ما يعني نهى عنه علماء الإسلام وأئمة الإسلام عبر العصور. ولما اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا نهاه عمر عن ذلك، وقال لا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله. قال إنه يعني يحسن الكتاب ولا يحسن الكتاب غيره، فكتب له عمر مات النصراني والسلام، يعني عد أنه مات هتعمل إيه. ولذلك توليتهم شؤون المسلمين العامة ورفعهم فوق كثير من المسلمين ووكلوا عظائم الأمور إليهم، كل هذا مما ينافي الذل والصغار المضروب عليهم. فهم أقروا نعم بالجزية، لكن على شرط الصغار والذل، كما بينه أهل العلم في تصانيفهم. نعم.
وجاز التزوج منهم ومشاركتهم والتجار معهم وعائلة مرضاهم. قد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم كما روى البخاري. وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ أسراهم، لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عهدهم فلزموا ذلك، كما لازم المسلمين، كما في الإقناع وشرحه. وقال ابن القيم في
الإقناع
غزو
يعني من كتب الحنابلة، شرحه اللي هو كشاف القناع. هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الكلام على أحكام أهل الذمة في الدرس القادم من دروس الجهاد بإذن الله، سنبين ما الذي يجب وما الذي يمتنع في حق أهل الذمة. نعم.
دليل طالب.
أي نعم إن شاء الله.
أستغفر الله.
نعم.
وقال ابن القيم في غاث اللهفان في الرد على المتنطعين الذين لا تطيب نفوسهم بكثير من الرخص المشروعة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل طعامه، وأضافه يهودي بخبز شعير وأهالة نخة، وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب. وشرط عمر رضي الله عنه ضيافة من مر بهم المسلمين، وقال أطعموه مما تأكلون، وقد أحل الله عز وجل ذاك في كتابي. ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه، فقال أين هو؟ قال في الكنيسة، فكره دخولها. وقال لعلي رضي الله عنه اذهب بالناس، فذهب عليهم بالمسلمين فدخلوا وأكلوا. فجعل علي رضي الله عنه ينظر إلى الصورة، وقال ما على أمير المؤمنين لو أكل. انتهى. والأمر في هذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال السيد مرتضى اليماني في إيثار الحق عن الإمام المهدي محمد المطهر عليه السلام: أن الموالاة المحرمة بالإجماع هي أن تحب الكافر لكفره والعاصي لمعصيته، لا لسبب آخر من جلب نفع أو دفع ضرر أو خصلة خير فيه. وسأتي في أول سورة الممتحنة زيادة على هذا إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
هذا المعنى مهم، وهذا المعنى مهم، وهذا قد أشرت إليه في أثناء الدرس. طبعا سيأتي لقضية الولاء والبراء. طبعا آية الممتحنة لا تعارض ما هنا، لأن المستثنى في آية الممتحنة كما ذكرنا هو المعاملة والإقساط والإحسان. أما البغض فلا تجوز محبتهم ولا موالاتهم من هذه الحيثية. طبعا بغض حب الكافر لكفره هذا من الموالاة المحرمة بلا شك، بل هو كفر. أما الحب الجبلي الطبيعي فهذا يعفى عنه، وهذا لا يكلف الإنسان كما ذكرت، لا يكلف إزالته من قلبه، لأنه قد لا يكون له إليه سبيل. واحد بيحب كافر مثلا علشان بيحسن إليه، أو علشان هو مثلا يعني فيه صفة خير معينة، أو عشان أبوه كافر مثلا فهو يحبه حبا جبليا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه الكافر لكونه ينصره، كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت. فأثبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، حتى لو قيل المعنى من أحببت هدايته فهو ما أحب هدايته إلا لحبه له لشخصه. الغرض المقصود أن المحبة الجبلية هذه لا يكلف الإنسان نزعها من قلبه، وإن كان الكمال بلا شك يعني الأولى أن يحرص على أنه لا يتماهى مع هذه المحبة ولا يسترسل مع دواعيها. نعم. أما بغض الكفر، بغضه لكفره وبغضه لما هو عليه، وبغض كفره وبغض معصيته وبغضه لما هو عليه من الكفر، فهذا أمر لا بد منه. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير سورة المجادلة، ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في التسجيل يا شيخ محمد.